بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
السلام عليكم. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أهلا بكم يا جماعة في درس جديد من درس الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم اللي ربنا سبحانه وتعالى من علينا فيه بالمرور على صور كثيرة بفضل الله. الحمد لله خلصنا مع بعض كثير من الصور الطوال. بدأنا الأول بصورة البقرة وقلنا إزاي بتتكلم عن الاستخلاف في الأرض ومنهجه إن التعظيم هو أس العبودية. عايزينكم بقى تقولوا معنا باقي الصور. قلنا صورة آل عمران كانت بتتكلم عن إيه يا جماعة؟ صورة آل عمران، تمام. سورة آل عمران كانت بتتكلم عن الثبات، وده كان الدرس الأولاني في سورة البقرة، والدرس الثاني في سورة آل عمران في الثبات داخليا وخارجيا. المرة اللي فاتت فضل احنا نعتبر انجزنا انجاز كويس الحمد لله، اللهم لك الحمد. خدنا ثلاث صور كبار. خدنا سورة النساء. مين يفتكر بقى سورة النساء كانت بتتكلم عن ايه يا جماعة؟ سورة النساء، تمام. سورة النساء كانت بتتكلم عن العدل والرحمة بالضعفاء وحقوق الضعفاء، من أول حقوق النساء، حقوق اليتامى، حقوق المستضعفين، وإزاي ممكن حتى نقاتل من أجل أن نأتي بحقوق المستضعفين. طيب بعد كده دخلنا في سورة المائدة. قلنا يا جماعة سورة المائدة بتكلمنا عن إيه بقى؟ قلنا سورة المائدة بتكلمنا عن إيه؟ تمام. سورة المائدة بتكلمنا عن الوفاء بالعهود والمواثيق على قد ما نقدر، وإزاي حتى لو كانت العهود والمواثيق دي للحي والميت، للمسلم وغير المسلم، وأهمية حفظ الدين والعرض والمال. طيب بعد كده اتكلمنا في السورة اللي بعدها وهي سورة الأنعام، وقفنا مع الآيات المهمة في سورة الأنعام، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى من علينا في هذه السورة بأنعامه وبيذكرنا بنعمه علينا، وقد إيه كان مهم جدا في هذه السورة إقامة الحجة على الكفار وتقرير العقيدة. إقامة الحجة على الكفار وتقرير العقيدة، تمام. فدي كانت نقاط مهمة جدا. ده بالنسبة للثلاث دروس اللي فاتوا. النهاردة يا جماعة هو الدرس الرابع من دروس الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم، اللي أتمنى والله إن احنا نهتم بهذا الدرس وهذه السلسلة، اللي أنا شايفها من النقاط المهمة جدا في الاستعداد لرمضان، إن أنت تقدر تعدي على التفسير لمعاني ومنطلقات صور القرآن الكريم في أقل وقت ممكن، وتحاول قدر الإمكان إنك تفهم كل الصور بتتكلم عن إيه. وعاوزين نحاول على قد ما نقدر إن شاء الله إن احنا ندعو أكبر كم من أصدقائنا سواء للدروس اللي فاتت يسمعوا تسجيلاتها وللدروس القادمة، إلى أن يتم الله علينا إن شاء الله فهم صوره ونخلص مع بعض القرآن الكريم كاملا إن شاء الله، وتكون خطوة منجزة قوية إن شاء الله استفدنا بها من علم الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم. طيب بنقول إيه بقى يا جماعة؟ بنقول إن احنا عندنا في سورة الأعراف بتتكلم عن إيه سورة الأعراف؟ سورة الأعراف بتتكلم عن حسم الموقف من الصراع. ركز بقى، حسم الموقف من الصراع، الصراع اللي بادئ من صراع سيدنا آدم مع الشيطان من البداية، ومطلع الصورة بادئ بصراع سيدنا آدم مع الشيطان لحد نهاية الصورة. فازاي ربنا سبحانه وتعالى في بداية الصورة في الآية أول 9 آيات خطاب للرسول وتحذير للأمة بوجه عام، ثم قصة آدم مع الشيطان وتعقبات عليها، قصته مع إبليس وتحذير بني آدم من إبليس ورد ضلال الكفار في العقيدة والإيمان بالرسل وجزاء الكافرين، والحوار بقى الرئيسي ما بين أهل الأعراف وأهل الجنة وأهل النار. فإزاي ده من الأجزاء الرئيسية، الشوط الثاني اللي هو الآيات من 10 ل 58 اللي هو بيان عاقبة الصراع بقى، يا ترى هتكون من المستسلمين وأهل النار ولا هتكون من أهل الجنة، ولا هتقف في الحياد أو تحصل لك مشاكل وتقوم وتقف وتكون من أهل الأعراف. عندنا الشوط الثالث قصص الأنبياء، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيورد لنا قصة سيدنا نوح وقصة سيدنا هود ثم قصة سيدنا صالح ثم قصة لوط ثم قصة شعيب وقصة موسى من منطلق معين في منطلق الصراع بين الحق والباطل وبين الإنسان والشيطان وبين الثبات والانتكاس. أنا عاوز أقول نقطة معينة يا جماعة عاوزين نأكد عليها، وهي إيه؟ وهي إن هذه الخرائط الذهنية ليست نهاية المآل، بل يمكن التطوير عليها والإضافة عليها والزيادة عليها، وأن يكون في عناوين أكتر للمعنى. يعني أنا بصراحة من الناس اللي شفتهم عاملين تفسير رائع قوي، عجبني قوي لسورة الأعراف، أن حسبه كذلك دكتور حازم شومان. دكتور حازم شومان يا جماعة عامل تفسير كويس قوي لسورة الأعراف، يا ريت لو حد يجيب لنا لينكات تفسير سورة الأعراف لدكتور حازم شومان، خصوصا اللي كانت في السلاب، في دروس السلاب المسجدية كانت جميلة قبل ختم التعارف كمان. يعني قبل ختم التعارف كان زمان دكتور حازم كان في درس اسمه كده قديم اسمه تفسير سورة الأعراف، اللي هو في سنين بقى 2007-2008 والكلام ده. كانت صراحة تفسير حلو قوي، وكان دكتور حازم بيتكلم في هذه السورة عن الانتكاس. كان بيتكلم عن ايه يا جماعة؟ عن قضية الانتكاس. واتوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، عن قصة الصراع بين الحق والباطل وبين الإنسان والشيطان وأسباب الانتكاس، وإزاي أنت ممكن تقع في الانتكاس باتباعك للخطوات، وإزاي أنك تحاول قدر الإمكان تنتبه لهذا الأمر على قد ما تقدر. هي اللينك اللي اترفع ده اللي هو على الأعراف رجال، دي كانت كلمة مسجدية في رمضان، إنما هو في درس كمان ممكن تلاقوه، كان درس مسجدي في السلاب من المغرب للعشاء في أيام الجمعة، ده إن شاء الله بإذن الله يعني هو تقريبا هو ممكن يكون من 2005. أنا بحاول أفتح اللينكات أشوف هو ده ولا لأ، أحاول أشوف بس لحظة، 12 أكتوبر ده كان في سلسلة إيه؟ سلسلة طريق إلى الله، تدبر التأمل في آيات الله. ملاحظة قد ايه مدته، ايه المادة الاخيرة دي مدتها قد ايه؟ هو هتلاقيه ساعة ونص، ساعة وحاجة زي كده، هو ده اللي انا ايه اصده عموما. خلاص تمام، يعني عموما هو برضو كان مش في طريق القرآن، مش مشكلة، هو كان درس سواء ده او ده اظن هيبقى فيه كلام متشابه كتير اللي انتوا جبتوه صح وفي اصح كمان. ياريت نسمع تفسير دكتور حازم لسورة الأعراف، جميل قوي، في نقطة مكافحة الانتكاس والتعامل مع قضية الانتكاس والأمور اللي بتخليك تنتكس والصراع بين الثبات والانتكاس. بعد كده الشوط الرابع من السورة بصمة تعالى بيتكلم عن بني إسرائيل وانحرافاتهم في الآيات من 137-171. ربنا الأول كان بيذكرنا بيذكر بني إسرائيل بالنعم اللي عليهم، ثم مناجاة موسى ونزول التوراة، عقوبة المتكبرين والمكذبين، قصة السامري، اعتذار موسى لربه، أوامر الله، وتحايل بني إسرائيل في صيد السبت وعقابهم. وأنا بقى شايف إن الموضع اللي ربنا سبحانه وتعالى ذكر فيه قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف هو موضع مذهل له ارتباط شديد الصلة بقصة الأعراف وقصة الناس اللي بتقع في هذا الأمر، اللي يبقى بيعمل الغلط ومش شايف انه غلط، او بيحاول انه يتحايل على هذا الأمر. كان مشكلة أصحاب السبت إيه؟ قال لك بصوا ربنا حرم الصيد يوم السبت، مش إحنا اللي هنصطاد، إحنا يعني هنحط الشبك بس والشبك هيبقى هو اللي اصطاد. لا لا لا، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه، ربنا سبحانه وتعالى ما بيضحكش عليه. من أهم الكلمات على الإطلاق في دعاء سيد الاستغفار هو دعاء وأبوء بذنبي، الاعتراف بالذنب، الاعتراف بالذنب، إنك تعترف بذنبك وتبوء بذنبك. إنما التحايل على الله لا يليق مع الله. اللي عاوز أقوله إن عاوزك تنتبه معايا يا جماعة، نقطة مهمة قوي، إن بني إسرائيل قتلوا أنبياء ذبحا، ذبحوا الأنبياء، وعلى الرغم من كده ما تمسخوش قردة وخنازير. ولكن الغريب والعجيب إن هم لما عملوا المعصية بتاعت رمي الشباك مسخوا قردة وخنازير. ليه؟ لأن ربنا ما بيضحكش عليه. هم لما كانوا بيقتلوا الأنبياء كانوا بيبقوا عارفين إن ده ذنب، والحكمات بيخلوهم يتوبوا ويستتابوا والأمور دي. إنها مشكلة معصية أصحاب السبت التحايل على الله والاعتقاد ده مش غلط، أنا ما بعملش حاجة غلط. فدي مشكلة أهل الأعراف وجه عام، إنه إزاي بيبقى واقف على مسافة متساوية بين الحلال والحرام، يوشك أن يقع، يوشك أن يقع. والاغترار بالعبادة، عشان كان ربنا سبحانه وتعالى ذكر لنا قصة بلعام بن براء، إزاي كان عابد وبعد كده انتكس فيخاف على نفسه. ربنا سبحانه وتعالى يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات، فمن اتقاه فقد اتقى الحرام، ومن وقع فيها فقد وقع في الحرام. فدايما حاول انك ابعد بينك وبين الحرام، اجعل بينك وبين الحرام مساحة كبيرة قوي عشان ما تقعش فيها. فدي من الرسائل المهمة والقوية جدا، وموضع قصة أصحاب السبت في سورة الأعراف. بعد كده يا جماعة الشوط الأخير من سورة الأعراف من 172 ل 206 ربنا سبحانه وتعالى بيذكر مواثيق البشرية بالعبودية لله، ابتداء من العهد على بني آدم وقصة بلعام بن براء هنا هو، وحقائق وتوجيهات، ثم طبيعة المشركين ورد عليهم، وفي الآخر توجيهات للأخلاق الفاضلة وحقيقة المؤمنين والاستعاذة من الشيطان. عاوزين نخلي بالنا كده يا جماعة من ختام الآيات، إن الذين آمنوا إذا جاءهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. طب ده في ختام الصورة، ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك على أهمية الاستعاذة. طب الصورة بدأ بإيه؟ الصورة بدأ بعاقبة الوسوسة الشيطان لآدم. يبقى رجاء خلي لي بالك من بداية الصورة وختام الصورة. إزاي بداية الصورة وهي بتتكلم عن وسوسة الشيطان لآدم وأثرها، ثم في الختام أعمل إيه أنا يا بني آدم ضعيف؟ استعذ بالله، استعذ بالله من الشيطان. شوف إذا جاءهم طائف من الشيطان، مجرد لسه حاجة بتبتدي، يستعذ بالله من الشيطان الرجيم مباشرة، لن ينجيك من هذا الشيطان إلا الله سبحانه وتعالى، فاستعن بالله ولا تعجز واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. وختام السورة المعجز بالسجدة. ليه يا جماعة؟ مين يقول لماذا قد تكون من الحكم التي ختم الله بها هذه السورة بالسجدة؟ هي حاجة في السنة كده، النبي صلى الله عليه وسلم عرفنا ان لما العبد بيسجد ايه اللي بيحصل لمين؟ الله يفتح عليك، جزاك الله كل خير استاذ سيد عطية، لانها تكسر ابليس، تكسر ابليس. كان من الاثار اللي بتقال ان اذا سجد ابن ادم عند السجدات التلاوة يبكي ابليس بكاء شديدا ويخضع ويذل ويبكي بكاء شديدا. فلما سئل ليه بيبكي هذا البكاء الشديد لما الانسان بيسجد عند موضع السجدة، فيقال امرني الله ان اسجد فابيت وعصيت، وامر ابن ادم ان يسجد فسجد. فشوف بقى، اربط بقى الربط الجميل للصورة من أولها لأخرها، بقصة الصراع بين آدم والجنة، آدم وحواء وإبليس، وإزاي وهو لفظة فدلهما بغرور، بغرور بيغرهم ويمنيهم. يا عم إيه تسمع ناس يقول لك أما نبقى بس إيه من أهل أعرف وخلاص وبعد كده عم كده ولا كان نخش الجنة، لا يعدهم ويمنيهم ويعدهم الشيطان إلا غرورة. كل ده كده ما تصدقهوش، ما تصدقهوش. فمهم جدا جدا انك تنهي هذا الامر بالاستعانة بالله. من الحاجات اللي بتقوي الشيطان عليك نفسك الامارة بالسوء. طيب اجتهد على نفس الامارة بالسوء اللي بتحالف الشيطان عليها دي بايه؟ بايه يا جماعة؟ ها مين يجاوبني؟ اساعد نفسي على نفس الامارة بالسوء والشيطان بايه؟ عايزين اجابة نموذجية. لا ها بايه؟ ازاي اكسر نفسي؟ أعين نفسي بإيه؟ ها؟ الإجابة كانت من عند النبي صلى الله عليه وسلم. أعني على نفسك بإيه؟ بكثرة السجود. هي دي، هي دي. يبقى من الحاجات اللي هتعينك على قضية الصراع اللي في سورة الأعراف، أعني على نفسك بكثرة السجود. هي دي اللي بتكسر نفسك وبتحرق شيطانك. رجاء يا جماعة ياريت نخلي بالنا من قيمة السجدة في نهاية سورة الأعراف وفوائدها. ازاي ازاي بتكسر الاتنين اعبائك؟ اعيني على نفسك بكثرة السجود وبتكسر الشيطان اللي بيغزى ويعتذر ويبكي لما انت تسجد. تمام يا جماعة؟ فده كان بالنسبة للمعاني العامة لسورة الأعراف. طبعا الواحد لو قاعد يتكلم في الصبح مش هيسكت، وكذلك كل سورة، ولكن احنا عاوزين نحقق هدف تاني، وان احنا نعدي على اغلب السور في اقل وقت ممكن. طيب ده كان بالنسبة لسورة الأعراف. هندخل بعد كده يا جماعة على سورتين مهمين قوي قوي قوي، وهما صورتي القتال والجهاد، صورة الأنفال وصورة التوبة. صورة الأنفال وصورة التوبة. عايز أسألكم سؤال الأول كده عشان أشوف لو حد إيه يعني. مين هنا جماعة في مواليد في الفترة من 86 ل 90؟ يدوس 6 كده. الناس اللي مواليد الفترة من 86 ل 90. تمام. طيب هسألهم سؤال غريب جدا. حد تاني هنا يا جماعة في مواليد الفترة من 86 ل 90 او في الفترة دي يعني؟ طيب بتحبوا تسمعوا سورة الانفال والتوبة ورا بعض كده بصوت مين؟ ها مين اللي كان تميز قوي قوي في قراءة سورتي الانفال والتوبة قبل ما حتى مشاري يسجلهم؟ والكلام ده كان مشهور قوي في الشريط ده، كان شريط مشهور واتباع كتير قوي. شريط الانفال والتوبة بصوت مين؟ ها عم نشوف حد كمان من اللي يشاركوا. ها بصوت مين يا جماعة؟ شريط مشهور كده ليه الانفال والتوبة، وكان بيتباع كتير وفي العربيات والشرايط والكلام ده، مش شرايط اللي في العربيات. سورتي الأنفال والتوبة بصوت مين؟ بصوت العجمي. أنا عارف إن إيه العجمي، في بعض الناس يقول لك أيوه ده في حاجات في التجويد مش عارف، بس بصراحة ال سورة الأنفال والتوبة بالقراءة القوية الحماسية الجهادية القتالية للشيخ احمد بن علي العجمي رائعة رائعة. الفكرة يا دكتورة امال مش في حتة ان صوته جميل فيهم، لا، الفكرة ان هو بيقرأهم بطريقة قتالية قتالية، براءة من الله ورسوله الى الذي، على طول طحن كده، بتحس انه بيحسسك بالجو القتالي اللي في سورة الأنفال والتوبة بشكل رائع. فياريت يا جماعة لو حد يجيب اللينك بتاعهم كده بتاع سورتي الأنفال والتوبة للشيخ أحمد بن علي العجمي ويسمع متعة بصراحة يا جماعة، متعة متعة متعة. أنا عارف إن الشيخ مجاري والشيخ إن في طبعا مشايخ قوية جدا أرياء ممكن بأصوات أحلى، إنما أنا هنا ما بتكلمش على فكرة حتة الصوت الأحلى، على قد ما بتكلم في جو معين من التسجيل بطريقة معينة. لا أنا عايز يا باشا التسجيل القديم، أنا عاوز التسجيل القديم اللي هو بتاع التراويح، اللي هو بتاع التراويح بقى بتاعه القديم بقى بتاع أحمد بن علي العجمي، تسجيل رائع 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 رائع. أيوه أه، فيا ريت لو أنتوا إيه تجيبوه، لأنك بيبقى مهم أوي إنك تحس بجو الصورة. ما هواش جو هنا تمتين وإمتاع في الصورة، لا ده عايز جو متعة في الصورة، في الجو القتالي لصورتي الإنفال والتوبة والغزوات. صورة الأنفال صورة مش كبيرة. صورة الأنفال أولا يا جماعة صورة مدنية ولا مكية؟ صورة الأنفال مكية ولا مدنية؟ ها يلا شباب، ها تمام مدنية، جزاكم الله كل خير. عاوزين نقول ايه بقى؟ عاوزين نقول ان السورة شوطين رئيسيين، اول 40 آية هو القوانين الربانية للنصر، والآيات اللي بعد كده لاخر السورة القوانين المادية للنصر، وازاي ان القوانين الربانية اكتر من القوانين المادية. فبيختار شيء جدا، انا سورة الانفال بيتكلمني عن ايه؟ بيتكلمني عن قوانين النصر، القوانين الربانية للنصر والقوانين المادية للنصر. طب ايه القوانين الربانية؟ اولا حكم الغنائم وصفات المؤمنين وتقسيمتها. ليه؟ لان دي تبقى من اكتر الحاجات اللي بتفسد لك نيتك في الجهاد. انت خارج تجاهد لله ولا خارج عشان الغنائم؟ طب انت عاوز النصر النصر والغنائم ولا الشهادة والشوكة؟ وتحبون ان غير ذات الشوكة تكون لكم، فتحس انها بتذكرك عشان تخلص من البداية. فنقطة مهمة جدا جدا جدا. فبقى ده القوانين الربانية. بعد كده قصة غزوة بدر، الأمر بطاعة الرسول وتحذير مخالفة وثمرات التقوى، مكر المشركين بالنبي وعقابه. فده بالنسبة للقوانين الربانية. بعد كده القوانين المادية، من أول تقسيم الغنائم، نعمة النصر والأمر بالثبات في القتال وعدم التنازع، مكر وخديعة الشيطان، تخوين الكفار وضرب المثل بمن قبلهم وصفاتهم، الأمر بإعداد القوة وعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل، التحريض على القتال والأسر في الحرب والغنائم، قوة رابطة الإسلام والحذر من الموالاة. دي يا جماعة نقاط مهمة جدا احنا عاوزين ننتبه ليها قوي. الصورة صورة قوية، جزئين رئيسيين بنحاول نعرف منهم ايه هي قوانين النصر، سواء القوانين الربانية والقوانين ثم القوانين المادية، وازاي ان ما هياش توكل بس ولا تواكل بس، ولكن تكامل بين التوكل على الله سبحانه وتعالى ثم الاخذ بالاسباب. احنا عاوزين بعض مواضع ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في سورة الانفال محتاجة ان احنا نقف معها، محتاجة ان احنا نقف معها. شوف ربنا سبحانه وتعالى في بداية السورة ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول وإذ يعدكم الله إحدى الطائفتين أنها لكم وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. إزاي إنك بتبقى عاوز تنتصر تمشي غرص، إنما الله يريد أن يرفع راية الحق حتى لو ما فيش غنائم تتذكر، وأخلص نيتك لله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى يقول إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين
وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم وما النصر إلا من عند الله إن الله عزيز حكيم. إن إزاي ربنا تعالى لما بتاخد الأسباب المادية بيعينك ويمدك بجنود من عنده تقاتل معاك وتساعد معاك. وشفنا الفرق يا جماعة ما بين نصر الله للمؤمنين في صورة في غزوة بدر هنا والعتاب في غزوة أحد، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى وهو بيحثنا على الجهاد في هذه الصورة. وشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيخاطب المنافقين واللي خايفين واللي بيخذلوا، شوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول: إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. إذا ربنا تعالى يذكر المنافقين واللي خايفين وبيخذلوا الناس، طب انت ياللي خايف تقاتل هتعمل ايه لما تقابل الملائكة اللي هتضربك على وجوهه على وجه الدرق وذوق عذاب الحريق. وتشوف في ختام السورة ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول: والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم. وتشوف بعدها على طول بداية سورة التوبة، السورة الوحيدة اللي مفهاش بسملة، لأن البسملة فيها طمأنة: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فلأنها سورة للقتال، سورة للقتال وفضيحة للمنافقين، فلم يبدأها الله سبحانه وتعالى بالبسملة بل بالفضيحة المباشرة للمنافقين. قال ربنا سبحانه وتعالى بعد الاستعاذة مباشرة: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، براءة من الله ورسوله الذين عاهدتم من المشركين، فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله، وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. فبتحس إن سورة التوبة كما كانوا يسميها الصحابة الكاشفة الفاضحة اللي بتكشف لك وتفضح لك أفعال الكافرين والمنافقين، وإزاي ربنا سبحانه وتعالى بيتبرأ منهم وبيعلن تبرؤه هو ورسوله منهم. وده اللي احنا عاوزين كلنا نعمله. عاوزين نتفرج يا جماعه على الخريطة الذهنية لسورة التوبة، جميلة قوي. ياريت لو تتفرجوا معانا على الخريطة الذهنية لسورة التوبة
جميلة قوي ونركز فيها يا جماعة إن شاء الله، وهي اللي هنختم بيها النهاردة إن شاء الله. بنقول إيه؟ بنقول إن إحنا عندنا يا جماعة في بداية السورة، في البداية خالص، ربنا سبحانه وتعالى أعلن البراءة من عهود المشركين وأحكام معاملتهم من البداية كده، ونعلن عليهم القتال، وأوضح صفات المشركين وتعاملهم مع المؤمنين، ثم حض مباشرة على الجهاد وعمارة المساجد. وشوف أهمية المساجد، بيوت بناء المؤمنين والقادة المقاتلين، وتكلم عن فضل وجزاء المجاهدين، وتحريم تولي الكفار. عايزك في ربنا سبحانه وتعالى في الآية 20 من الآيات 20 لـ 22 وربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن فضل وجزاء المجاهدين. ياريت يا جماعة لو نفتح مصحفنا مع بعض ونعيش مع الآيات دي بقلوبنا، الآيات اللي كان المقاتلين والناس يا جماعة المجاهدين لحد دلوقتي في شتى بقاع الأرض إزاي بيسمعوها ويقرؤوها ويقوموا بها في القيام ليلهم عشان يذكروا نفسهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. الواحد والله لما يتفرج على جهاد المجاهدين في الأفغان والشيشان وخطاب والناس اللي عايشة فعلا في ذروة سلام الإسلام، وشوف دي الواحد مؤثر، الواحد مقصر وبيحاول يعوض على قد ما يقدر تقصيره في الجهاد، في إن نحن نحاول ندعو الله سبحانه وتعالى، وكما قال ابن القيم إن فتح القلوب أشق من فتح البلاد، على قد ما نقدر إلى أن يأذن الله لنا بالجهاد. فشوف دي الناس دي عايشة، دي الناس دي عايشة بجد حياة، الله أن يرزقنا الشهادة أجمعين. شوف بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن تحريم تولي الكفار، خلاص احنا في القتال، وفضل الله سبحانه وتعالى على المؤمنين بالنصر، وتحريم دخول المشركين للمسجد الحرام وقتالهم. وشوف غير أسلوب الخطاب القرآني في سورة التوبة حتى في ذكر الكفار عن قبل كده، مش مجرد الكلام عن أثرهم الأخروي وإلا يحصل لهم في الآخرة، لا، الكلام عنهم بقوة الوقت عشان تجتهد وانت بتحاربهم. شوف ربنا سبحانه وتعالى هو بيقول يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. دي عندهم يا جماعة في الحاجات القبلية انت بتحاربه، خلاص ده كلام ما ينفعش انه يتقال وسط البلاد كده من غير ما تقوم حرب. فازاي كل لفظ من الفاظ السورة للتشجيع على قتال الكفار والمنافقين، وتظل سورتي الأنفال والتوبة هما زاد المجاهدين على مر الأزمنة كلها. بعد كده ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن نهب الأحبار لأموال الناس وعقابهم، وكلام عن الأشهر الحرم وتلعبوا المشركين بها، وقت ما يحبوا يوقفوا القتال يقول لك لا احنا ما ينفعش تقتلوا فيهم، وهم يهتكوها براحتهم انما انتوا تحاربوا فيهم لا. فزي ما ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن الامر بالجهاد والتذكير بنصر الله حتى لو في مدام قتلوكم فيها، وفتح المنافقين، وبعد كده الحث ان احنا عندنا القتال محتاج لبذل ومحتاج لاموال، فازاي حث على الزكاة والصدقات، واظهار صفات المنافقين اللي بيخزلوا في هذا الصف، والأمر بالجهاد وأنواع المنافقين والمعتذرين. وفضل الصدقة والتوبة والتجارة الرابحة. عايزين نشوف يا جماعة عندنا الآية في الشوط الأخير من الآيات من 73 ل 102. يا ريت يا جماعة نفتح مع بعض الآيات دي كده في سورة التوبة مع بعض، نشوف ربنا سبحانه وتعالى وهو بيتكلم في قصة المعذرين وربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم إن الله غفور رحيم. إزاي الناس اللي بتتعلل وتتعذر وأصلا ومش قادرين وفلوسنا مش هتكفي ورانا أولاد وكذا؟ لا أبدا، إذا ربنا سبحانه وتعالى أنكر على هذا وقال آية جميلة أوي من الآيات اللي تذكرنا يا جماعة بالتوبة إلى الله سبحانه وتعالى. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. فازاي ربنا سبحانه وتعالى بيدلك على طريق من أجمل طرق التوبة وهي الصدقة إلى الله سبحانه وتعالى والحسنات يذهبن السيئات والاستغفار وتحريم الاستغفار للمشركين وتوبة الله على أهل غزوة تبوك. وشوف ربنا سبحانه وتعالى بيذكر لنا الغزوات المختلفة وبرضو ازاي في تبوك لما قال المؤمنين لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كنتم تعلمون، وازاي دي كانت فعلا يا جماعة من أشد الغزوات على المسلمين كان من شدة الحر. يعني شوف السعودية يا جماعة، مين هنا يا جماعة راح عمرة كده أو حج يدوس خمسة يعرف شدة حر المدينة ومكة وقد ايه وقد ايه المنطقة بقى اللي هي بتاعت تبوك اللي هي بالقرب من المدينة بتبقى شديدة الحر في اوقات كثيرة جدا. فازاي على الرغم من كده ربنا سبحانه وتعالى انكر عليه. وشوف قصة سيدنا كعب بن مالك ربنا سبحانه وتعالى وهو بيقول وعلى ثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا ألا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. عاوز أقول لك على حاجة مهمة جدا، إحنا في الصورة اللي فاتت عرفنا ليه ربنا سبحانه وتعالى سماها بالأمثال. الصوت واضح يا جماعة؟ الصوت واضح؟ طب هنا ما استغربتوش ليه يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى سمى هذه الصورة صورة التوبة ليه يا جماعة؟ تعالوا نفكر مع بعض، لماذا سميت صورة التوبة بهذا الاسم؟ ليه يا ترى؟ ليه؟ صح على رأيك بالرغم من بدايتها بفضيحة المنافقين، ها ليه يا جماعة؟ خلينا نفكر مع بعض. لا ده موقف من جوه الصورة. بقول ايه الحكمة اللي بتكشف المنافقين وتفضح وتتكلم في كذا وكذا؟ بتدل على ايه يا جماعة؟ تدل على رحمة الله سبحانه وتعالى. شوف لأن الله يريد أن يتوب عليهم، يريد لهم الخير. ربنا سبحانه وتعالى مش بيكشف لنا المنافقين وفقط لمجرد أن احنا ننبذهم ونخسر بس، ولكن استتابة لهم لعلهم يتوبوا، لعلهم يصلحوا، لعلهم يتصدقوا. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وأمنتم؟ ربنا سبحانه وتعالى يريد أن يفتح باب التوبة للجميع. هو ده اللي احنا عاوزينه، هو ده اللي احنا عاوزين نعمله. وعاوزين نجتهد فيه على قد ما نقدر إن شاء الله. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، فهي سورة تذكرنا. حاجة تانية، حتى أيها المجاهد أنت مقصر، فتوب إلى الله سبحانه وتعالى. أيها الإنسان اللي مقصر عن الجهاد وما بتجاهدش ومجتهد حتى في دعوة أو غيرها، أنت مقصر، توب إلى الله سبحانه وتعالى. فقد إيه كلنا مقصرين ومحتاجين نتوب إلى الله سبحانه وتعالى. فبتختم السورة بفضل أهل المدينة وفضل العلم، وفضل العلم مع الجهاد. فنشوف عندنا ختام السورة، ربنا سبحانه وتعالى في ختام هذه الآيات وهو بيقول:
لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكل وهو رب العرش العظيم.
ازاي يا جماعه؟ ربنا سبحانه وتعالى بيعلمنا فضل النبي صلى الله عليه وسلم، فضل النبي القائد، فضل النبي الحريص على المؤمنين، الحريص على نصحهم. صلوا على حبيبكم النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الليله المباركه وغدا في هذا اليوم المبارك، واكثروا من الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم. قد ايه النبي صلى الله عليه وسلم يا جماعه كان فضل على هذه الامه، وازاي هو اللي يثبت المؤمنين ويكشف المنافقين ويقاتل الكافرين ويجاهد. كل راعي، كلكم راعي وكلكم مسؤول عن رعيته، كل واحد يا جماعه بيقود في عمل معين او في فريق عمل معين او في اسرته، يتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم القائد الحق الحريص على المؤمنين العزيز عليه ما عنتم. ده المفروض يكون دور كل واحد فينا يا جماعة. ده كان درسنا النهاردة باختصار في ثلاث سور مهمة: سورة الأعراف، وسورة الأنفال، وسورة التوبة. سورة الأعراف كانت بتكلمنا عن قضية الانتكاس وكيفية مواجهتها وأصل الصراع بين آدم والشيطان، ونهيه بسجدة لله سبحانه وتعالى. ثم سورتي القتال في الأنفال والتوبة. الأنفال شروطين رئيسيين تكلمك عن القوانين الربانية للنصر والقوانين المادية للنصر. ثم سورة التوبة بأشواطها المختلفة اللي قسمت لك شرائح المجتمع منين وكفار ومنافقين، واستتابت الجميع وفتحت باب التوبة الجميع تأسيا بسيد القادة وسيد المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. جزاكم الله خيرا. حاول نشد حيلك إن شاء الله المرة الجاية ناخد صوت قوي بإذن الله من بعد سورة التوبة. ناخد إن شاء الله سورة يونس وسورة هود والسورة الجميلة إن شاء الله سورة يوسف إن شاء الله، ونشد حيلك على قد ما نقدر. وربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. شدوا حيلكم وحاولوا تحضروا إصرار من قبلها، وتستعينوا بالله ولا تعجزوا، ويكون من خير استعداد لرمضان. احنا يا جماعة قد ايه على رمضان؟ العداد بدأ فرويته الله ولا لا؟ كان زمان قبل رمضان بمئة يوم تلاقي ان العداد فرويته الله بدأ على طول. العداد اتعمل السنة دي على الموقع ولا لا؟ عايزين نشوفه كده بقى ان شاء الله تاني كتاب بإذن الله على خير ان شاء الله. وربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم، استعدوا واحسنوا، وربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم ويتقبل منكم جميعا ان شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.